بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ أيها الإخوة بدرس جديد من دروس تفسير سورة النساء، فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يخبر الله عز وجل عن عقاب الذين كفروا بآيات الله عز وجل وجحدوا بها وأنكروها. وسبق لنا أن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية، والآية تشمل هذا وهذا. فمن كفر بآيات الله الكونية أو الشرعية، وسبق معناهما فلنعيد، قال: سوف نصليهم نارا، أي ندخلهم نار جهنم ونجعلهم يصلونها حتى تحرقهم. ولذلك قال بعض العلماء: قوله تعالى نصليهم أي ندخلهم النار، لكن في قوله نصليهم فيه زيادة على ذلك، فإنه بمنزلة شويته بالنار، كما يقال شويته بالنار يقال شاة مصلية أي مشوية. إذن سوف نصليهم نارا تتضمن الدخول، هذا معروف، وتتضمن العذاب بالصلي، وهو شدة العذاب وشدة العقاب. سوف نصليهم نارا، ذكر الله عز وجل نوع من أنواع عذاب أهل النار وهم الكفار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أي كلما أحرقت أو أحرقت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليدوم ألم العذاب. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بتبديل الجلود هنا على أقوال ذكرها بعض العلماء. فمن أشهر الأقوال القول الأول: المراد بتبديل الجلود في الآخرة أنها تبدل جلودا أخرى، كما هو ظاهر الآية: بدلناهم جلودا غيرها. روي هذا عن معاذ وابن مسعود وكعب الأحبار، وبه قال الحسن وقتادة، وهو قول جمهور المفسرين. هناك أقوال أخرى، قيل المراد بذلك أي أعدنا الجلد الأول بعينه جديدا على صورة أخرى، فتكون الغيرية عائدة على الصفة لا إلى الذات. وبهذا قال السمرقندي والواحدي وجماعة من أهل العلم. وقيل، وهو قول ضعيف، المراد بتبديل الجلود استعارة عن دوام العذاب وعدم انقطاعه. والراجح القول الأول، وهو ظاهر الآية. لماذا هو الراجح؟ أولا لقوله تعالى جلودا غيرها، والغيرية تقتضي أن يكون الجلد المبدل غير الأول، ولأن التبديل يقتضي المغايرة ولا صارف لللفظ عن حقيقته فيبقى معناه. إذن بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، عزيزا أي لا يغالب ويمتنع أن يمسه أحد بسوء. وسبق لنا أنه اسم من أسماء الله متضمن لصفة العزة الكاملة سبحانه وتعالى. حكيما في شرعه وأقواله وفي جميع تصرفاته سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الحمد لله فما الله أصلح بالك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى آخر الآيات، وقد تكلمنا عن الحكمة. نعم، إذن في هذه الآية نوع من أنواع عذاب الكفار في النار، نسأل الله السلامة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنواع من عذاب الكفار، كما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ليقضي علينا ربك أمنيتهم أن يموتوا من شدة العذاب فأصبحوا يتمنون الموت الموت الذي كانوا يهربون منه أين؟ في الدنيا ولذلك يقول بعض السلف اعملوا للموت قبل أن تكونوا في دار تتمنون الموت فلا تجدونه فلا يموت فيها ولا يحيا وقال الله تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وقال تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وقال الله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال الله تعالى إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وعذاب أهل النار يعني كثير وكثير في القرآن الكريم وأنواع ما يصيب الكفار في نار جهنم لكن هذه بعض الآيات تبين شدة عذاب الله عز وجل للكفار في النار وأما السنة وفي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام فكثير فمن ذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب رواه مسلم إذن كم يصبغ صبغة واحدة فقط في هذه الصبغة يذهب كل ما كان فيه من السعادة والنعيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى عنقه رواه مسلم بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغني المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا والحديث في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيه السفن لجرت رواه ابن ماجه نسأل الله السلامة فلذلك يستحب للإنسان وينبغي له أن يستعيذ من عذاب جهنم ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعوذ من 4 اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة استعيذوا بالله من عذاب جهنم وفي صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما فيستحب للمسلم أن يستعيذ من عذاب جهنم. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استعاذ من النار كذلك قالت النار اللهم أعذه من النار، رواه الترمذي. نعم. من فوائد الآية الوعيد لمن كفر بالله أن النار مأوى للكافرين، تمام قدرة الله، شدة عذاب أهل النار، إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هذه الآية غالبا مرت علينا فلا بأس نأخذها مراجعة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا قلنا إذا أفرد والذين آمنوا وإذا جاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ من يجيب؟ قلنا إذا جاءت والذين آمنوا أفردت تشمل الإيمان والعمل الصالح، وإذا عطف العمل الصالح على الإيمان فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر وهو الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده، والعمل الصالح اللي هي الجوارح. الجوارح. والذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. وتذكر حمد لماذا سميت الأعمال الطيبة صالحات؟ تصلح أحوال العبد، كما قال السعدي في تفسيره. يقول السعدي رحمه الله: ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. انتهى. والسعدي له كلمات جميلة. ولذلك فعل الإنسان الصالح هل يصاب بهم؟ هل يصاب بقلق؟ هل يصاب بقلق؟ لماذا؟ لأنه يعلم من كل شيء بالله عز وجل. مثلا نظر المثال حتى لا نطيل، نظر المثال: هل الإنسان الصالح يخاف الفقر؟ لا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الإنسان غير الصالح أو ضعيف الإيمان يبدأ ينظر للمجتمع، المجتمع كله أصبح إيمانه بالله ضعيف فأصبح يفكر بالفقر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أراد أو إذا كان يفكر في المستقبل ويخشى من الفقر، ماذا تكون أيامه؟ قلق وخوف. الإنسان الصالح اللي واثق بالله عز وجل وأنه ما من دابة إلا على الله رزقها، ماذا يكون؟ مطمئن. هذا مثال صغير حتى لا نستطرد، هذا مثال صغير. فالذي يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، مقيم على الطاعات، مقتنع، مؤمن أن أي شيء المكتوب له سيأتيه، والذي ليس بمكتوب له لن يأتيه، فهو مرتاح مطمئن مرتاح البال. ولذلك جاء في صحيح مسلم في كتاب الإيمان من حديث العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان. إذا نستفيد من الحديث أن الإيمان حلاوة وأن الإيمان طعم عظيم، لكن بشروط هذه الشروط: رضي، راض، يعلم الله عز وجل رضا قلبه، لو أي شيء يصيبه من مرض أو غيره تجده راضي بذلك رضا كامل. لماذا؟ والرضا ينتج عن ماذا؟ أن تعلم أن الله عز وجل حكيم في كل شيء، وأن الكون ملكه، وأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة، هذه الحكمة من مصلحتك، وإن أصبت بمرض ففيها من التكفير السيئات ورفع الدرجات إلى غير ذلك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قبل ذلك ماذا نستفيد من قوله إن والذين كفروا، إن الذين كفروا والذين آمنوا، ماذا نستفيد؟ كفروا آمنوا، أن القرآن مثاني. إذا ذكر السعداء ذكر الأشقياء، إذا ذكر أوصاف الجنة ذكر أوصاف النار، ليعيش الإنسان بين الترغيب والترهيب، يعيش بين الطمع وبين الخوف، الرجاء والخوف، والقرآن مثاني. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يقرن الله العمل بالصالح، صح؟ آيات كثيرة دائما: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن يعرف لماذا؟ لأن ليس كل عمل صالح. هذا الجواب. هل كل عمل صالح؟ كم من إنسان يدعو إلى الله وهو يدعو إلى الله ولا إلى نفسه؟ إلى نفسه. كم من إنسان يصلي وهو يصلي لله ولا إلى نفسه؟ أو من أجل مال؟ كثير. والنفاق موجود من زمن قريب. فدائما العمل يقرن بالصالح، لأنه ليس كل عمل صالح. كم من إنسان يطلب العلم من أجل الدنيا، وكم من إنسان يطلب العلم من أجل الشهرة والمكانة والمنزلة. فالعمل الصالح في القرآن غالبا يقرن، العمل يقرن بماذا؟ بالصالح. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. إذن سيأتي بالفوائد إن شاء الله أن الإنسان يجتهد أن يكون عمله صالحا. العمل الصالح يكون بشرطين، تذكرهما يا
أولا الاقتداء بالسنة
والإخلاص، هذا شرط العمل، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لحديث إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. فمن أخلص لله لكن هذا العمل ليس على شريعة محمد غير مقبول، ومن طبق العمل كما ينبغي على ضمني أو على وفق شريعة محمد لكن فيه رياء، فالعمل ليس صالحا. هل هو صالح؟ لا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، أي يكون جزاؤهم دخول الجنان. ففيها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنان، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. سندخلهم جنات، جمع جنة، في زي تعرف الجنة، تعريف الجنة لا بتعريفها شرعا، الدار التي أعدها الله لأوليائه الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا تعريف الجنة. ولغة هي البستان، الجنة هي البستان. نعم. وسميت جنة لأن أشجارها ملتفة تجن الداخل فيها. ما معنى تجن الداخل فيها؟ أي تخفيه. طيب، فالجنة إذن هي الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه. وفي قوله جنات بالجمع، وأحيانا تأتي بالإفراد جنة، فكيف نجمع ذلك؟ نقول: إن كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإن قيل بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. تجري من تحتها الأنهار، أنا أسأل لأن مرت معنا كثير، فما معنى تجري من تحت الأنهار؟ وأشجارها، من تحت أشجارها. قال ابن الجوزي: أي من تحت شجرها لا من تحت أرضها. قال ابن عاشور: وأكمل محاسن الجنات جريان الماء في خلالها، وذاك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن في الماء طبيعة الحياة، ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. تجري من تحتها الأنهار، سبق لنا أن هذه الأنهار جاءت تسميتها في آية أخرى في سورة أخرى، وهي سورة محمد: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. طيب، خالدين فيها أبدا، أي مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول، فلا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها. فالخلود البقاء الدائم الذي لا انقطاع فيه، وذلك تعرفون مر معنا مرارا وتكرارا، وإذا مر معنا الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الجنة: خلود فلا موت، ويقول لأهل النار: خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار ترحا إلى ترح. وهم فيها خالدون. من يذكر لنا لماذا دائما يقرن في نعيم الجنة الخلود؟ نعم، دائما تلاحظون في وصف الجنة يذكر ماذا؟
الخلود.
يذكر الخلود لماذا؟ لأن، أو كما قال بعض العلماء، لأن أعظم النعيم، لأن كل نعيم بعده موت ليس بنعيم أو نعيم ناقص، لأن أكبر ما ينكد اللذات وينغص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غما. نعم، فالفكرة بالزوال تكدر اللذات. من يعطينا حديث يدل على ذلك؟ أكثروا ذكر هذه من اللذات. فالفكرة بالموت تكدر اللذات، فلذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من ذكر هذه من اللذات. لماذا؟ حتى لا تتعلق قلوبنا بالدنيا، حتى لا نعشق الدنيا والناس يتكلمون في الدنيا والانفتاح على الدنيا. فالموت من أحسن العلاج لطهارة القلب ورقة القلب. مهما كان الإنسان يتذكر الموت، لو تكلموا عنده بالدنيا والانفتاح بالدنيا والانشغال بالدنيا وأقبلت الدنيا، حينما يتذكر الموت وحينما يتذكر أنه سيموت، وأنه كم من إنسان أصبح ولم يمسي، كم غني من الأغنياء يملك المليارات ويملك ويأمر وينهى أصبح وأمسى، أصبح في قصره في الصباح وبالمساء بقبره. نعم. يقول ابن عاشور وهم فيها خالدون: احتراز من توهم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا. هذا من كلام ابن عاشور، ابن عاشور له كلمات جميلة. وهم فيها خالدون، الدنيا من المعلوم أن نعيمها منقطع، في الجنة لا، بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا، لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال، وذلك ينغصها عند المنعم عليه. نعم، وقد تكلمنا على الآيات والأحاديث في خلود أهل الجنة، وجاءت آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة، الأزواج جمع زوج، وهو شامل للأزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا. مطهرة يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، ولذلك لم يذكر المتعلق ليعم. هل قال أزواج مطهرة من كذا؟ هل قال؟ لا. ماذا قال؟ مطهرة، فحذف المتعلق. لماذا؟ ليعم. ليعم مطهرة من كل شيء، باطنا وظاهرة، مطهرة من الأذى ومن القذر ومن البول والغائط والحيض وغيرها، ومطهرة أيضا من الأقدار الباطنة كالغل والحسد والكراهية والبغضة وغير ذلك. قاصرات الطرف حور عين مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف إلى غير ذلك. ففي هذه الآية إثبات الزوجات في الجنة وأنهن مطهرات من كل دنس. فمن صفات نساء الجنة نمر عليها سريعا: أولا مطهرات كما في هذه الآية، كواعب أترابا، قال تعالى: إن للمتقين مفازة حدائق وعنابا وكواعب أترابا. الكواعب المرأة الجميلة الذي برز ثديها، والأتراب المتقاربات في السن. أيضا أبكارا، قال تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أبكارا أي لم ينكحوهن قبلهم أحد، والعرب المتحببات لأزواجهن. أيضا جميلات غاية الجمال، قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حور جمع حوراء، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد. عين جمع عينا، وهي واسعة العين، المكنون المخفي، إلى النصيف الخمار. خامسا قاصرات الطرف، قال تعالى: حور مقصورات في الخيام، وقال تعالى: قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ما معنى قاصرات الطرف؟ أي قصر الطرف على من؟ على زوجها، فلم تطمح لغيره. وذكرنا نحن في دروس كثيرة أن من كمال المرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كما أن من كمال الرجل أنه لا يرى النساء، لأمور كثيرة ذكرناها. فأكمل النساء وأعظم النساء التي لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، هذه أكمل شيء. ولذلك ما الدليل؟ صفات نساء الجنة: حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف، قصرت طرفها على زوجها. والله المستعان في هذا الزمان يعني ضعف الدين وضعفت الأخلاق وضعف كل شيء. وندخفها أصبحت المرأة ترى الرجال أكثر مما ترى من زوجها في القنوات والتلفزيون والجرائد. والرجل أصبح يرى النساء في القنوات وفي الجرائد والجزة الإعلام أكثر مما يرى زوجته. فعاقبنا الله عز وجل بذهاب المحبة وبذهاب الطاعة، فالمعصية كلها ضرر. وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا دائما لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد. قال ابن كثير أي ظلا عميقا كثيرا عزيرا طيبا أنيقا. ظل، هذا الظل وصف بآيات أخرى صفات أخرى. أكلها دائم كمله وظلها، الدوام دائم، أكلها دائم وظلها ممدود، وظل ممدود متعدد. إن المتقين في ظلال وعيون. الرازي له كلمة جميلة نسمع، يقول الرازي: وإنما قال ظلا ظليلا لأن بلاد العرب في غاية الحرارة، فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة، ولهذا المعنى جعل كناية عن الراحة، ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة. ابن الجوزي يقول رحمه الله: فإن قيل أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى الظل؟ الجواب: لا، وإنما خاطبهم بما يعقلون مثله، كقوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني أهل الجنة، وهل في الجنة ليل ونهار؟ لا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. وجواب آخر وهو أنه إشارة إلى كمال وصفها وتمكين بنائها، فلو كان البرد أو الحر يتسلط عليها لكان في أبنيتها وشجرها ظل ظليل. من فوائد الآية أن دخول الجنة بالإيمان، فلا يتم دخول الجنة إلا بالإيمان. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن فوائد الآية أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا، ففيها الاجتهاد بالإخلاص والاجتهاد بطلب العلم حتى يكون العمل موافقا لشرع الله. ومن فوائد الآية تعظيم الله: سندخلهم، في الآية التي قبلها في الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، والتعظيم والجمع هذا للتعظيم. ومن فوائد الآية بيان شيء من نعيم الجنة. ومن فوائد الآية أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا. ومن فوائد الآية الثناء على الأزواج في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.